بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فازلنا في الكتاب الجامع الذي ختمه أو الذي ذكره الإمام المقدسي رحمه الله في كتاب الصلاة، وكنا وقفنا عند الحديث السادس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل، فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز، ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة، ويحتمل عندي أن لا يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض.
طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أولا، قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، هذا له حكم الرفع، وإذا قال كنا نفعل كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع يقينا. وهنا قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصنعون هذا الصنيع. النبي صلى الله عليه وسلم عد من خصائصه أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فإذا هذه الأفعال التي كانت تقع منهم كان يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفيد أنهم يصلون في شدة الحر، وإفادته لهذا من وجهين. الوجه الأول في قوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فصرح بأن صلاتهم كانت في شدة الحر. والأمر الثاني ما ذكره من فعلهم، وأنهم كانوا يضعون ثيابهم يبسطونها على الأرض فيسجدون عليها، وهذا لا يقع إلا في الحر الشديد. وإذا كان كذلك فهذا معارض لما سبق من حديث إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قد سبق الكلام عن هذا. وهذا الحديث مثله حديث خباب ابن الأرت أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يستجب لشكوانا. وإذا كان كذلك فهذا الحديث، حديث أنس وحديث خباب، معارض للأحاديث التي سبق فيها الأمر بالإبراد. فما الجواب؟ الجواب مبني على مسألة سابقة قررها هناك، وهي: هل الإبراد سنة أو رخصة؟ أو بمعنى آخر، هل هو عزيمة أو هو رخصة؟ وقولنا عزيمة يعني أن الإنسان يتطلبه ليفعله، ورخصة يعني سعة له أن يفعلها وله أن يدعها. وسبق أن ذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذه، فمنهم من قال الإبراد سنة، أي بمعنى أن الإنسان في شدة الحر إذا صلى في الوقت البارد أعظم أجرا من أن يوقع الصلاة في أول الوقت مع شدة الحر. هذا مقتضى من يقول إنه سنة. وأما من يقول إنه رخصة، فيبقى حينئذ إيقاعها في أول الصلاة عزيمة، وحينئذ فيكون إيقاعها في أول الصلاة مع شدة تكلفه للحر أعظم أجرا من تأخيرها. يتفرع على هذا النظر بين هذه الأحاديث، فإذا قيل إن الإبراد رخصة فلا تعارض بين هذه الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرخصة وفعل العزيمة، فالأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد هي بيان الجواز، وهو أنه يجوز أن يؤخر الصلاة إلى وقت الإبراد، والأحاديث التي فعلها في شدة الحر هذه هي العزيمة. وأما من قال إن الإبراد سنة فيشكل عليه هذا الحديث، لأنه إذا كان الإبراد سنة فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلاة في أول الوقت مع شدة الحر؟ فالجواب على هذا من وجوه: الوجه الأول القول بالنسخ، والقول بالنسخ هو أن إيقاع الصلاة في شدة الحر كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك بالإبراد، ويدل عليه حديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ثم أبردنا، أو كما قال. أو أن يكون جواب، أو أن يقال بجواب آخر وهو الجمع، وهذا الجمع قال به القرطبي وقال به الإمام الحافظ ابن الدقيق العيد هنا، وتبعه عليه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو أن يقال إن هذا الحديث لا يدل على أنهم لم يبردوا، وإن كان قد احتاجوا إلى أن يبسطوا ثيابهم، لأنه ليس معنى الإبراد ذهاب الحر بالكلية، وإنما القصد انكسار شدة الحر، وحينئذ فيكون ما ورد من الأمر بالإبراد هو أمر بالإبراد إلى وقت معين، وهو قال أن يكون هناك ظل يمشي فيه الناس، أو أن يكون مثل ما يقول إلى ما زاد على الذراع، لأنه بهذا تنكسر شدة الحر، وهذه وقعت لأن الإبراد الشديد الذي يذهب فيه الحر من الأرض هذا لا يقع إلا في آخر العصر، فلو قلنا به لكانت صلاة الظهر ما تصلى إلا في آخر وقت العصر، بل في الحقيقة في شدة الحر حتى وقت العصر يكون في حر. أما تمر علينا أيام هنا يكون الحر لما بعد العشاء، ها؟ إلى ما بعد العشاء. وقد أنا رأيت في الحرم قبل سنتين أن الإنسان لا يستطيع أن يسجد على البلاط في سطح المسجد الحرام في صلاة الفجر، في صلاة الفجر بالفعل كنا لما نسجد الإنسان يتصبب عرق من شدة حرارة البلاط. طيب هذا الآن تؤخر الظهر إلى الفجر، لا يعني الإبراد أن الحر يذهب تماما، لكن المقصود أن تنكسر شدة الحر، وحينئذ لا تنافي بين هذه الأحاديث، وهذا الجمع أولى، لأن القاعدة عندنا أنه مهما أمكن أن يجمع بوجه مقبول فلا ينبغي أن يقال بالنسخ، لأن النسخ عمل بأحد الدليلين وترك للعمل بالثاني، والجمع عمل بهما جميعا. نعم.
الثاني فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وبردها. الثالث فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.
طيب، أولا هذا الحديث فيه دليل على جواز أن الإنسان يستعمل الثياب وغير الثياب كالفرش والسجادات وغيرها في الحيلولة بينه وبين الأرض ليتقي بذلك حر الأرض وبردها. وهذا الذي ذكره الإمام ابن دقيق العيد هو في الحديث، في الحديث أحد الأمرين، فإنهم إنما كانوا يتقون بذلك ماذا؟ حر. والبرد وين؟ ها؟ في معناه كذا. وبناء عليه فيكون الإنسان أن يتقي الأرض، سواء كان أن يتقي الأرض بشيء يبسطه، سواء كان ذلك يتقي به الحار أو يتقي به البرد أو يتقي به الحصى إذا كان هناك حصى لا يستطيع أن يسد، فحيث كان هناك غرض فلا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له خمرة، والخمرة هي قطعة على قدر يعني أعضاء السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالخمرة فيضعها ويسجد عليها صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يقع في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ويقع هذا منه أيضا في بيته. فإذا إذا كان هناك حاجة لأن يتقي الأرض سواء لحر أو برد أو أي شيء من الأغراض فلا حرج في ذلك. المسألة الثالثة فيه دليل على أن مباشرة، عندكم الحقيقة مباشرة ما باشر، لم يظهر لي وجه في هذه، والذي يظهر لي أنه يعني خطأ من الناسخ، وأن الصواب فيه دليل على أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، يعني الأصل أن يباشر الإنسان الأرض بوجهه ويديه. من أين أخذنا هذا الأصل؟ أين ما أخذه من الحديث؟ قال إنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، يعني لم يكونوا يبسطون ثيابهم إلا عند عدم استطاعتهم مباشرة الأرض، فدل على أن الأصل ما هو؟ هو المباشر، مباشرة الأرض، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد هو عدم البسط، لأنهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا حين الحاجة، بل والحاجة الشديدة. طيب، هل يقال حينئذ الأصل أن تكون المساجد بغير فرش؟ ويقول الأصل مباشرة الأرض بالجبهة واليدين. هل يقال حينئذ الأصل أن تكون المساجد بلا فرش لأجل أن يباشر الناس الأرض بالجبهة واليدين؟ ما الجواب؟ نعم تفضل. أي هذا الأصل في من يكون يصلي على الأرض. إذا كان الإنسان ما عنده فراش فالأصل أنه على الأرض، الأصل أنه يباشر ولا يستعمل شيئا إلا إذا احتاج إليه. أما إذا كانت الأرض أصلا عليها فراش فلا حاجة لهذا، ولا يرد هذا الأمر. يعني الأصل مباشرة الأرض بالجبهة واليدين لمن يصلي كاملا على الأرض، فإن احتاج بسط. لكن إذا كان الإنسان أصلا يصلي على أرض مفروشة فلا يقال هذا الكلام. نعم. مسألة الرابعة.
الرابع: استدل بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي وهو يحتاج إلى أمرين، أحدهما أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه، ونعني بالأمر الخارج قلة الثياب عندهم. ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه، يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا. والثاني أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع، إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد.
طيب، الثوب الذي يصلي، الثوب يطلق أخوان على القماش في الأصل في اللغة، الثوب على القماش، لكنه إذا خيط يسمى شيئا آخر، يسمى قميص، يسمى سراويل، يسمى برنس، لكن إذا أطلق الثوب يراد به القماش قبل أن يخاط. في عندنا ثلاث صور لوضع الثوب بين المصلي وبين الأرض. الصورة الأولى أن يكون الثوب منفصل عن الإنسان، عند قطعة قماش ويضعها ويصلي عليها، وهذا لا إشكال فيه وليس فيه خلاف. الصورة الثانية إذا كان الإنسان عنده ثوب وهذا الثوب طويل جدا بحيث أنه يضع جزء منه على الأرض ويقوم يركع ويسجد وهذا ما يتحرك ويصلي عليه، وهذا أنا ما شفته، يمكن تتصور كذا، يعني يكون ثوب متصل بك طويل بحيث أنك تضعه على الأرض وتقوم تركع وتسجد وهذا لا يتحرك، فهذا مثل الثوب المنفصل، وهذا أيضا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. الإشكال عندنا في الثوب الذي يتحرك بحركة المصلي. إذا جيت تسجد أخذت شماغك وسجدت عليه كذا، أو إذا كان ثوب كبير مثل ثوب الأخواننا الأفريقيين ممكن حتى الذيل ممكن يبسطه قدامه ويسجد عليه. هذا الثوب الذي يتحرك بحركة المصلي، هل يصلي عليه الإنسان أو لا يصح أن يصلي عليه؟ وأساس الخلاف ما هو، أو منشأ الخلاف، أن الثوب الذي يتحرك بحركة الإنسان يحتاج إلى نوع حركة حتى تضعه لأجل أن تسجد عليه. يعني هذا الشماغ الآن إذا أردت أن تسجد عليه ما ينفرش أمامك، تحتاج إلى أنك تأخذه. واختلف أهل العلم في الثوب الذي يتحرك بحركة المصلي هل يباح أن يسجد عليه أو لا يباح أن يسجد عليه لما يلزم عليه من الحركة. قال هذا الحديث استدل به من يقول إنه يصلي، إن المصلي يصلي على الثوب الذي يتحرك بحركته. وش الدليل؟ ما وجه الدلالة في الحديث؟ تأملوا في الحديث، ما وجه الدلالة منه على أن هذا الثوب الذي يسجدون عليه ثوب يتحرك بحركتهم؟ في دلالة ولا ما في دلالة؟ طيب كيف هي؟ ها؟ طيب ممكن بسط ثوبه قبل، يمكن ثوبه يعني ثوب منفصل آخر، حط الثوب وبعدين قام يصلي ويسجد عليه. ها؟
وجود الفاء.
طيب وجود الفاء كيف وجود الفاء؟
على أنها يعني عقيبة مباشرة.
طيب
فإذا وضعه سجد عليه.
أي ولو كان ثوب منفصل منذ أن يضعه يسجد عليه؟
لا،
ما هو بيحتاج تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع ثم الرفع ثم يسجد عليه. كان يقول بسط ثوبه ثم سجد عليه، لكن لما قال بسط ثوبه فسجد عليه دل على أن ذلك البسط يكون قبل السجود، وهذا لا يكون إلا في ثوب متصل. ممتاز. شيء آخر في وجه دلالة آخر بالحديث؟ طيب ابن دقيق العيد يقول هنا هذا الاستدلال، وهذه مهم، قواعد مهمة في الفهم، الاستدلال بهذا الحديث يحتاج إلى أن تحقق أمرين. الأمر الأول أن تحقق معنى ثوبه، ما المراد بثوبه هنا؟ لأن قلنا الثوب في الأصل يطلق على ما لم يخط، هذا هو الأصل، فإذا أخذت هذا الأصل الحديث ما يدل على الصورة المتنازع فيها، لأن الثوب هو في الثوب الذي لم يخط. الشيء الثاني أن يكون هذا الحديث أصلا في المسألة التي وقع فيها النزاع وليس في إحدى الصورتين السابقتين. طيب نحرر المسألة الأولى، أن المراد بالثوب هنا هو الثوب المتصل. قال هذا الثوب هنا دل على أنه هو الثوب المتصل أمران اثنان، أمر لفظي وأمر حالي. أما الأمر اللفظي فهو قوله بسط فسجد، بسط فسجد، ولو كان المقصود ثوب يبسط قبل ذلك ما أتى بفاء التعقيب. إذن اللفظ هنا يدل على أنه ثوب ما يبسط إلا حين السجود وبعد ذلك يذهب عنه الانبساط، هذه القرينة اللفظية. القرينة الحالية ما هي؟ قال حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الواحد ما شاء الله عنده ثياب يبسطها، أصلا الواحد إما أن يكون عنده إزار أو رداء أو إزار ورداء يعني يجعلهما يشتمل بهما، وقل من يكون عنده إزار ورداء، لكن واحد ما شاء الله عنده إزار ورداء وثوب يبسطه، هذا لا يعرف من حالهم. فحالهم ينافي أن يقال إن الثوب هنا هو الثوب المنفصل، إذن هو ثوب متصل بدلالة اللفظ في قوله بسط فسجد، وبدلالة الحال لما علم من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموطن الأول. إذن الثوب عندنا هنا تعين أنه الثوب المتصل. المقام الثاني أن تنزل هذا الحديث على المسألة المتنازع فيها. ما هي المسألة؟ ما هي الصورة المتنازع فيها؟ هاي شيخ، ما هي الصورة المتنازع فيها؟ الصورة مورد النزاع ما هي؟ ارفع صوتك شوي. لا، الصورة المتنازع فيها في الصلاة على الثوب. هاي شيخ، أنت شيخ اللي في الوسط. أي نعم، الصورة المتنازع فيها ما هي؟ نحن عددنا ثلاث صور، ما هي الصورة المتنازع فيها اللي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم؟ عندك جواب يا شيخ؟ طيب اللي على يمينك، أي. والسورة التي لا نزاع فيها الذي لا يتحرك. طيب في سورة ثانية ما فيها نزاع؟ مفصول عن الإنسان كذا. الآن يقول هذا الحديث نريد أن نبين أنه يتناول الصورة التي نحن نتنازع فيها. قال إذ منع السجود على الثوب المتصل به يشترط أن يكون مما يتحرك بحركته، وهذا الأمر سهل في الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك هذا غير معهود. إذن عاد إلى القرينة الحالية التي سبقت، وبناء عليه فالسجود إذا احتاج الإنسان، وقد يحتاج الإنسان أحيانا، قد يكون هناك يعني رائحة في الفراش، قد يكون هناك حر، قد يكون هناك أحيانا بعض الناس مثلا قد يبتلى بالحساسية، وهذا السجاد قد يؤثر عليه، فلا حرج حينئذ أن يبسط الإنسان عمامته لأجل أن يسجد عليها إذا احتاج إلى ذلك. نعم نعم، من غير حاجة لا ينبغي، لأن فيه حركة، فيه حركة لا شك أنه يحتاج إلى حركة. نعم.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا النهي معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة، والثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدتان، إحداهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، الثانية أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده، لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة، والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يسر العورة، وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه في الثوب وإن كان ضيقا فاتزر به، ويحتمل هذا النهي
ويحمل هذا النهي على الكراهة
والله أعلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد، نحن الآن إذا قلنا ثوب وقع على أذهاننا هذا القميص، وكما قلنا الثوب أصل هو ما لم يخط على قدر البدن، وعامة ثياب العرب كانت هي القماش، يعني قماش مفتوح يتزر به ويضع على 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 عاتقه، ويوجد عندهم القمص، لكن عامة اللباس هو هذه الثياب اللي هي عبارة عن قماش. فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كيف يفعل؟ يعني صورة هذا الذي ليس على عاتقه منه شيء إنه يربط القماش على حقوي ويصبح وزره، يعني هو شبيه بالسراويل، بس السراويل على قدر الرجلين، لكن هذه وزره يتزر، شبيه بلباس الإحرام. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد على ليس على عاتقه منه شيء. هذا النهي عن هذه الصورة أمر بضدها، وهو أن يكون على عاتقه، وفي رواية في الصحيح على عاتقيه منه شيء، أي ليجعل ثوبه على أسفل بدنه وعلى عاتقه، وذلك بأن يشتمل به. كيف يشتمل به؟ الثوب هذا القماش يلفه ثم يضعه من هكذا، يأتي به من هنا ثم يخالفه عند رقبته ويربطه، فيكون جزء من هذا القماش على العاتقين. ما العلة في النهي عن أن يصلي مؤتزرا فقط؟ قال هناك علتان. العلة الأولى أنه إذا لم يضع على عاتقه أو عاتقيه شيء من ثوبه فقد تعرى أعلى البدن، وذلك مخالف للزينة التي أمر الله عز وجل بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة شيء زائد على تغطية العورة، وإنما هو أمر زائد وهو تجمل، والتجمل هو أن يكون الإنسان على عاتقيه منه شيء. أو أن يقال العلة الثانية أنه إذا لم يضع على عاتقه منه شيء فإن هذا يؤدي إلى أنه يخاف سقوط الثوب وانكشاف العورة في الصلاة، فهو إما أن يهتم به وهذا يؤدي إلى حركة وانشغال وذهاب خشوع، وإما أن لا يبالي فيخشى أن يقع في انكشاف العورة. وهذه العلة ضعيفة، لأنه يمكن أن يجعل الثوب على أسفل بدنه ولا تنكشف العورة، وذلك بأن يتزر به، وإذا اتزر به فهذا يمنعه من السقوط. ولذا فالأظهر أن المراد هو العلة الأولى، وهو أنه مناف لزينة الصلاة، وحينئذ فما حكم تغطية أعلى البدن؟ يعني معنى الإنسان هل يصلي في الإزار فقط، في السراويل فقط، ولا يلبس ذا ثوب ولا فنيلة ولا، يعني الآن مثلا في الحج هل محرم وهو متزر هل يحرص على أن يضع على عاتقه شيء ولا يصلي هكذا بإزاره؟ بالإجماع أن تغطية العاتقين سنة، لكن اختلف في وجوب ذلك، فجماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد والمشهور عند الشافعية أن عدم تغطية أعالي البدن مكروه وأن التغطية سنة، وحينئذ فهذا لا يبطل صلاته ولا يمنع من قبولها. وذهب الشافعي في رواية قال السبكي إنها منصوصه، يعني إنها هي التي وجد نص الشافعي عليها، وهي رواية عن أحمد أن تغطية أعادي البدن واجب من واجبات الصلاة، وفي رواية ثالثة عن أحمد، لأن أحمد له ثلاث روايات، رواية كقول الجمهور أن التغطية سنة وأن عدم التغطية مكروه، والرواية الثانية كرواية الشافعي المنصوصة عنه أنها واجب، الرواية الثالثة أنها شرط في صحة الصلاة. وبناء عليه فإن من صلى وهو مكشوف العاتقين فصلاته باطلة غير صحيحة، وعليه أن يعيدها. طيب، أما من ذهب إلى الوجوب كأحمد في رواية والشافعي في المنصوص عنه فاستدلوا بمثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن أن يكشف العاتقين، والنهي عن الشيء أمر بضده. وأما من ذهب إلى السنية وهم مذهب الجمهور فقالوا نعم هذه هي دلالة الأمر والنهي في الأصل، لكن ذلك محمول على الكراهة. وسبب ذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان واسعا فاتشح به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزر به وأن يكتفي بالاتزار، فدل ذلك على أن النهي للكراهة. لكن يجيب عن هذا من قال بالوجوب بأن الذي جاء في حديث جابر ليس هو التخيير المطلق، وإنما حين الحاجة قال: وإن كان ضيقا فاتزر به، فدل ذلك على أن الأصل ألا يكتفي بالإزار، لكنه إن لم يجد غيره فلا حرج حينئذ. وهذا لا ينافي أن يكون الوجوب، لأن الرخصة الخاصة لا تنافي الوجوب العام، وهذا أقرب في الحقيقة إليه ذهب ابن عمر وجماعة من السلف. وانتقد من قال إنه قد وقع الإجماع على أنه سنة، على أن تغطية العاتق سنة، ذكره الكرماني وغيره، وقد انتقد هذا أنه مسبوق بخلاف أحمد، وأحمد مسبوق بخلاف قبله، والذي قبله مسبوق أيضا بخلاف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القول بالشرطية مشكل، لأنه ليس يلزم من الوجوب دائما الشرطية، يعني ليس كل واجب يكون شرطا، وإن كان كل شرط يكون واجبا. ولهذا أقربها والله أعلم القول بالوجوب، إلا أنه إنما يكون ذلك الواجب حيث يكون الإنسان قادرا عليه، وأما إذا كان يعجز عنه فلا حرج. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ أو أولكل أحد منكم ثوبان؟ الله المستعان. يعني ما عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم ثوبين، الواحد عنده ثوب واحد يتزر به ويضع جزء منه على أعلى بدنه. أولكلكم ثوبان؟ فهذا يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد، وقد يكون الثوب الواحد مما يكون طويلا فيستطيع أن يتزر به ويتشح به، وقد لا يكون كذلك فيتزر به. نعم.
الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. الكلام عليه من وجوه: أحدها، هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور، واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت، إن حملنا النهي عن القربان على التحريم، وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه السلام: ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه، ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله عليه السلام: فإني أناجي من لا تناجي. ويلزم من هذا أن لا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان، وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة بحق آكلها للحديث، ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه. ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وتقرير هذا أن يقال صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل الثوم واجب. الثاني قوله مسجدنا تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي، والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا، ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك يوجد في المساجد كلها. الثالث قوله وأتي بقدر فيه خضرات، قيل إن لفظة القدر تصحيف، وأن الصواب ببدر بالباء، والبدر الطبق، وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر. ومما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة، وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، فجاز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بل ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة. الرابع قوله قربوها إلى بعض أصحابه يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها، وترجيح مذهب الجمهور. الخامس قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة، إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينافي الزجر.
طيب، هو هذا الحديث والحديث الذي بعده في معنى واحد، لكن حتى لا يطول الفصل، حديث جابر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، فقال صلى الله عليه وسلم فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. الحقيقة هذان حديثان أدخل بعضهما في بعض، قد فصل بينهما البخاري، وآخر الحديث جعله أولا، وأول الحديث هنا جعله آخرا، فهذا مكون من حديثين. الحديث الأول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، هذا حديث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول إلى آخر الحديث، والحديثان بينهما 6 سنين. فإن الشطر الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل كان في غزوة خيبر، وخيبر مزارع، والناس كانوا جوعانين، فأخذوا يأكلون من هذه البقول، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرائحة، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وأما قصة القدر فهذه كانت حينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري في أول قدومه في المدينة. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة. في أول قدومه في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بطعام أكل منه، ثم أرسل الباقي إلى أبي أيوب وأم أيوب، فكانوا يتتبعون مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلوا منها. هذا المرة جاءهم الطعام ما لمس، وما في مكان لأصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلوا منها. وقد جاء في رواية أظن في ابن خزيمة أنهم هم الذين صنعوا هذا الطعام، أبو أيوب وأم أيوب صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام وقدموه له، وينتظرون أن يأخذ حاجته منه ثم يأكلوا من مكان أصابعه، فما وجدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بهذا الطعام وجد ريحا، وهو ريح البصل والثوم ونحو ذلك، فأخبر بما فيها من البقول، قال: قربوها إلى بعض أصحابه. هذا تعبير من الراوي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قربوها إلى بعض أصحابه، يقول قربوها إلى كذا، لكن الراوي يروي بالمعنى فيقول قربوها، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها إلى فلان أو إلى فلانة، فقربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه أبو أيوب كره أكلها، لما رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما أكل منها شيء، هو أيضا كره أن يأكل من شيء لم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. من أناجي؟ جبريل بالوحي، حينما ينزل عليه بالوحي فيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخضرات هي هكذا، إما أن يضم الخاء فيجوز في الضاد الضم خضرات، ويجوز الفتح خضرات، ويجوز التسكين خضرات، وإما أن تفتح الخاء فتكسر الضاد خضرات، والمقصود بها البقول من البصل والثوم والكراث ونحو ذلك. قوله هنا أتي بقدر، يقول الحافظ ابن دقيق العيد إن الرواية بقدر قيل إنها تصحيف، وأن الصحيح أتي ببدر، والقدر وبدر قريبة من بعضها ولا لا؟ يعني إذا ذهبت عقفة القاف يصبح باء أو ياء، وفي الزمن الأول ما كانوا ينقطون كل حرف، فيمكن أن يقرأ الشيء على أكثر من وجه. طيب، والبدر ما هو؟ الطبق، لأن الطبق مستدير استدارة القمر حينما يكون بدرا. هو يستدل على هذا التصحيف من حيث المعنى، يقول: ما يصح أن يكون قد أتي بهذا الطعام في قدر، لأن ما هو الطعام الذي يؤتى به في القدر؟ ما هو؟ الطعام المطبوخ كذا. ومعلوم أن هذه الأشياء من البصل والثوم والكراث إذا كانت في قدر وطبخت فإن الطبخ يميت رائحتها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البقول أن تؤكل حينما تطبخ، لأن الطبخ يذهب الرائحة. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم وجد لها ريحا، فينبغي أن تكون نيئة. وإذا قيل إنها أتي بها في بدر، يعني في صحن، فهذا لا يشعر بأنها مطبوخة، بل ربما أشعر بادئ ذي بدء أنها أنها نيئة، لكن يعني القول بالتصحيف يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. لماذا؟ لأنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات فوجد لها ريحا وأخبر بما فيها من البقول. أخبر بما فيها من البقول، إذن هي ليست بقول خالصة وإنما فيها بقول. ويبعد الحقيقة أن يقدم الطعام النبي صلى الله عليه وسلم ثوم وبصل وكراث، هذا طعام يأكله الإنسان؟ العادة هي يصلح بها الطعام ولا لا؟ ما هي تكون طعام، هي يصلح بها الطعام. ولهذا فالذي يظهر أنه بالفعل قدر، وأن هذا القدر فيه طعام، وأن هذا الطعام فيه هذه الخضرات. ثم أيضا، هل الطبخ يزيل الرائحة بالكلية؟ ها؟ ما يزيل. الناس الآن لما يكثرون الثوم في الطعام ويأكلونه يبقى رائحة الثوم من الإنسان واضحة حتى وإن كان مطبوخا. فالجزم بالتصحيف فيه نظر، والأصح أنها قدر. بل ربما قيل إن الرواية بالقدر أوضح من الرواية بالبدر. الأمر الثالث، هنا يقول إن هذا الحديث صريح في العذر عن التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتزلنا، ليعتزل مسجدنا لا يقربنا، ليعتزلن مساجدنا. وفي رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد في رجل فيه ريحة شيء من هذه البقول أمر به فأخرج إلى البقيع. يخرج إلى البقيع، ما يبقى في المسجد. فإذا كان كذلك فهذا صريح في أن من فعل هذا يتخلف. طيب، ينبني على هذا مسألتان. المسألة الأولى، هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة غير واجبة؟ المسألة الثانية، هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه البقول حرام؟ فمن أهل العلم قال إن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أكل هذه البقول حلال. ولهذا لما كره أبو أيوب قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنها حلال، وقال ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه. إذن البقول حلال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البقول ألا يأتي للمسجد. يلزم من هذا أن صلاة الجماعة غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما أذن في أكلها لما يترتب عليها من ترك الجماعة. هذا قول أو هذا استنباط من يقول إن هذا الحديث يمكن أن يكون دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة، وفيه مناقشة عليه. المسألة الثانية التي استدلها بها بعض أهل العلم من هذا الحديث هي مسألة أكل هذه البقول لمن كان يرد عليه وقت صلاة الجماعة ورائحتها فيه. وإلى هذا ذهب الظاهرية فقالوا يحرم على الإنسان أن يأكل هذه البقول إذا كان سيأتي عليه وقت الصلاة وهي لا تزال رائحتها فيه، لأنهم يقولون إن صلاة الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكلها أن يقرب المسجد، وإذا كان كذلك فما لا يتم الواجب وهو إتيان الصلاة إلا به وهو ترك أكلها واجب أيضا. هذا تقرير المذهبين من الحديث على أن الصلاة صلاة الجماعة ليست بواجبة، وعلى من قال إن أكل البقول هذه حرام. قال إن هذا الاستدلال بهذا على ترك على صلاة الجماعة أنها ليست بواجبة فيه نظر، لأن الحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا خرج مخرج الزجر عنها، وليس الكلام فيه عن صلاة الجماعة. وينبغي أن يفرق في الدلالة بينما يكون النص مسوقا لبيان حكمه وما يكون لازما عنه وليس النص مسوقا له. عندنا أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة، وتلك أحاديث قد جاء موضوعها بيان حكم صلاة الجماعة. هذا الحديث أصلا هل هو سيق لصلاة الجماعة؟ هل سيق لبيان حكم صلاة الجماعة؟ لا، إنما سيق لبيان أكل هذه، لبيان أنه يزجر من أكلها أن يقرب المسجد لما يقع للناس من الأذية به، ولم يكن الكلام هو عن صلاة الجماعة قصدا. وإذا كان كذلك فهذا الحديث أصلا خرج مخرج الزجر، وكأنه نوع من العقوبة أن من خالف فأكل أنه يخرج من المسجد، ولا يلزم من هذا أنه ليس بمفرط وليس بآثم على ترك الصلاة في المسجد لأجل هذه الأشياء. نعم، يقال إن هذه يمكن أن تكون عذراً لا لذاتها، وإنما إذا كان الإنسان قد أكل هذه الأشياء لأمر يحتاجه، كان يكون مريضاً يحتاج إلى مثل هذا الأكل، أو أكله وكان يقدر أنه يأتي وقت الصلاة وهو لا قد ذهبت رائحتها فلم تذهب رائحتها، أو غير ذلك من الأعذار. له أن يأكل هذه، لكن الأصل أن يحتاط، فلو حصل هذا عارضاً له أحياناً فحينئذ لا يذهب إلى المسجد، وليصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليقعد في بيته. وأما الاستدلال على أن هذه محرمة، على أن يعني أكل هذه الأشياء محرم لمن أراد أو لمن كان وقت الصلاة منه قريب، في الحقيقة لا يبعد هذا لما يترتب عليه من ترك الفريضة التي قد دلت النصوص عليها، إلا إذا تقرر بعد ذلك من خلال النصوص الأخرى أن صلاة الجماعة ليست بواجب، فحينئذ لا يكون أكلها في مثل هذه الحالة حرام بناء على ما يقرر من المذهب في مسألة صلاة الجماعة. الحديث الذي بعد هذا حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. نعم.
الحديث التاسع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم، ففيه زيادة الكراث وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله. وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو جرح له ريح يجري هذا المجرى، كما أنهم توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها. وقوله عليه السلام فإن الملائكة تتأذى إشارة إلى التعليل بهذا، وقوله في حديث آخر يؤذينا بريح الثوم يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما، والظاهر أن كل واحد منها علة مستقلة.
طيب، هذا الحديث بعد أن تقرر أنه ينهى الإنسان عن أكل الثوم والبصل والكراث لما يفوته من أداء صلاة الجماعة، وأنه إذا أكلها ينهى عن أن يصلي مع الناس لما يقع من تأذي الناس. التأذي هنا يقع لصنفين: الصنف الأول المصلون، والصنف الثاني الملائكة. وهنا وقع خلاف، هل هذه علة مركبة من جزئين أو هما علتان مستقلتان؟ فإذا قلنا هذه علة مركبة من جزئين، فهذه ما يقع النهي إلا في المسجد، لأنه في المسجد يتأذى المصلون وتتأذى الملائكة. فإذا كان في غير المسجد تأذى بنو آدم ولم تتأذى الملائكة، وإذا كان في مسجد لا أحد فيه تأذت الملائكة ولم يتأذى بنو آدم. قال الظاهر أنها علة كاملة، بمعنى أنه إذا وقع أن يكون في المسجد فيقع التأذي لبني آدم والملائكة فهذا منهي عنه، أو إذا دخل الإنسان في المسجد والناس قد ذهبوا ودخل في المسجد فأيضا تتأذى الملائكة، أو إذا كان ذلك في غير المسجد فإنه يتأذى بنو آدم، فحيث وقع التأذي فإنه ينهى عنه. ثم إن أهل العلم وسعوا معنى هذا الحديث فقاسوه من طرفين: الطرف الأول ما يقع به التأذي، والطرف الثاني من يقع له التأذي. أما ما يقع به التأذي فالحديث ذكر الثوم والبصل والكراث، فقاسوا عليه كل رائحة تؤذي الناس. فإذا كان الإنسان عنده بخر رائحة في فمه فهذا أيضا التأذي به مثل التأذي به من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه قبل أن يأتي إلى المساجد، فإن من الناس من لا يأكل ثوم ولا بصل ولا كراث ولكن رائحة فمه أكثر إزعاجا من الثوم والبصل والكراث. ومن هنا شرع السواك لأجل ألا يقع للإنسان رائحة فيتأذى بها المصلون. ولهذا قالوا أيضا الجزار الذي له رائحة منتنة في ثيابه من وكذلك قالوا لو كان له صنان يعني له رائحة في إبطه أو نحو ذلك، وكذا المصاب وعافنا الله وإياكم بمرض البرص والجذام، فإن هؤلاء يكون لجلودهم رائحة كريهة جدا. والبرص ليس هو هذا الذي يقع في الناس الآن، هذا يسمى بهق، لكن البرص شيء أعظم من هذا ويكون للجسم رائحة كريهة جدا، فهذا يقعد في بيته وقد عذره الله سبحانه وتعالى. إذن يقاس على يعني ما ذكر من البصل والثوم والكراث، إما أن يقال يقاس عليه، وإما أن يقال إن هذا في معناه لأن العلة ما هي؟ التأذي، والتأذي لا ينحصر في هذه الأشياء، فقد يتأذى الناس بما هو أكثر من هذا. طيب، هذا القياس في الطرف الأول وهو ما يتأذى به. القياس في الطرف الثاني من يتأذى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال مسجدنا أو مساجدنا، هذا مكان اجتماع، فقاسوا عليه كل مكان يجتمع فيه الناس. فالمسجد مكان يجتمع فيه الناس، ومصلى العيد مكان يجتمع فيه الناس، بل وحتى الاجتماع لغير الصلاة كمجالس الناس والولائم والمناسبات ونحوها. قالوا فيكره للإنسان أيضا أن يكون إذا أراد معزوم في عزيمة، ما يأكل ثوم وبصل وكراث قبل أن يذهب إلى هذه العزيمة، فيتأذى الناس، يتأذى الناس به. ويمكن أن يستدل لذلك كما قال بعض الشراح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في غزوة خيبر، ولم يكن حينئذ مسجد، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المدينة، وكان يأمر من شم منه هذه الرائحة أن يذهب به إلى البقيع. لكن إحدى المواطن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في خيبر، ولا مسجد حينئذ، ولهذا قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وهذه قد لا تكون أو هنا للشك، وإنما هي للتنويع، ليعتزلنا أي في مجامعنا، أو ليعتزل مساجدنا إذا كنا في المسجد. وهذا قياس صحيح في الطرفين جميعا، وهو أنه يقاس على الثوم والبصل والكراث كل ما يتأذى به الناس. وهذا من الأدب الإسلام، وهو أن الإنسان ينبغي أن تكون رائحته طيبة. قد كانت عائشة رضي الله عنها تقول، سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل المسكن أو البيت، فقالت كان يشوص فاه بالسواك. لما يذهب إلى مجامع إلى أهله، إذا دخل أول ما يدخل يشوص صلى الله عليه وسلم فاه بالسواك لأجل أن لا تشم منه رائحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك، يعني كأنما يقول يعني أمرتكم به كثيرا كثيرا حتى ظننت أنكم قد يعني أصابكم السأم والملل من الحرص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تشم منه رائحة غير حسنة. وهذا لأن الناس في مجامعهم يريدون أن يأنس بعضهم ببعض، وإذا كان كذلك فوجود مثل هذه الروائح سواء في بدن الإنسان أو في ثياب الإنسان أو بسبب مأكول الإنسان أو نحو ذلك مما يتأذى منه الناس، وفي المساجد أيضا تتأذى منه الملائكة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.